إذا ماتت زوجها ولم يكن زوج مالكا للكفن وكان معسران بلها ودفنات. هذا قبل بدون الكفن من الميتوت وكفن من مالحة. وثم بعد ذلك أيسر بعد مدفنها بعد فترة من الزمان أصبح متمكنا من تقديم الكفن. يقول لا يجب عليه شيء بل انتهت وظيفته وانتهى ولا ينتقل إلى الورثة. بل فإذا صار عندنا حكمان هذا يجب التكلم فيهما معا، الحكم الأول اليسار بعد الدفن الميت من دفن زوجها هل يكلفه زوج شيئا تجاه زوجها؟ قال لا يكلفه شيء. ملم وهذا الفرع مبني هذا الحكم مبنيون على ما تقدم من شرائط الخمس، شرائط الخمسة لثبوت الكفن للزوجة على الزوج. أو الشرط الأول كان هو يسار أنه أن يكون موسرا، موسرا استغفر الله، موسرا متمكنا فيما عدا مستثنيات الدين متمكنا من تحية الكفن. وهذا المعنى هناك اختلفنا مع بعض الأجلة منهم حكيم الفقهاء ونطلع عليه كان كي أنه الزوجة تملك هذا مالا في ذمة الزوج وهو مديون لها. قلنا ليس هناك دليل على ذلك. أدلة مستثنيات الإرث ونحو ذلك أجنبية عن محل الكلام. و بل هذا والذي يقول أنه أنها تملك أيضا ما هذا لازم يلتزم هل ما يملك التكفين يعني إعداد الكفن أو لا، تملك في ذمته مالا بحيث أصبح مديونا لها. فكلنا على مبناه هناك. فإن قلنا أن زوجها كانت مالكة في ذمته فهو دين في ذمتها فعليه أن يتحمل الدين وعدا الدين هذا. وإن قلنا بعدم ملكيتها شيئا هذا فهذه خارجة عن محل الكلام. ليس مهم التكلم في هذا الحكم من هذه المسألة، المهم التكلم في الجانب الثاني من المسألة والحكم الثاني، وهو أنه هل هذا الكفن ينتقل إلى ورثة زوجها كائن من كان، أولادها من غير هذا الزوج، الزوج السابق أو إخوتها أبواها بل أو نحو ذلك، هل ينتقل هذا الإرث هذا الكفن إلى الزوج إلى ورثة زوجها أم لا؟ أفضل يستيب رضوان الله بأنه لا ينتقل. وطبعا أروى كتاب الفكوى بعمومه هذا فلم يتعرض للدليل، وكان الكلام في هذا الحكم بين العالم. فأفاد حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه في مستمسك شريف قال وإن قلنا أن الزوجة تملك ولكن هذه ملكية من الزوجان أتت بعد الموت، وأدلة الإرث هذا تشمل ما ترك الميت يعني ما كان مملوكا له على حياته ومات بعد ذلك فهو هذا ينتقل إلى الورثة بمقتضى قوله سبحانه وإن ترك خيرا، يعني عنوان ترك يسلك، ترك معناه كان مالكا وخرج من ملكه وتركه لورثته. فهذا ينطبق على خصوص ما يملك الإنسان في حال الحياة، وأما ما يملكه بعد الوفاة فليس كذلك. هو أشكل على نفسه القدسية وماذا تفعل بالدية؟ دية يملك الميت دية النفس، يملك الميت بعد الموت سواء كانت دية العمد أو دية الخطأ، فهو يدخل فهي تدخل في ملك الإنسان بعد الموت، مع أنه تجري عليها أحكام الإرث باتفاق الفقهاء وبنص الشرع الشريف على ذلك. فما جوابه؟ أجاب عنه ذلك أنه تعبدون في مسألة الدية أنها تدخل هذا فيها مع أموال الموروثة وتقسمها هذا كالإرث. فحكم بتقسيم الدية المملوكة للميت بعد الموت دخولها في الإرث حكم تعبدي، يعني جريان أحكام الإرث على الدية أمر تعبدي، أحكام الإرث هذا تعبدي. السيد حكيم سيد العظم رضوان الله تعالى عليه لم يرضى بما أفاد حكيم الفقهاء قدس سرهما، قال ما أفاده هذا لا يتم. والوجه في ذلك أنه ليس يشترط في جريان أحكام الإرث أن يكون الميت الموروث أو موريث مالكا للمال قبل الموت، بل ما يملكه بعد الموت أيضا يكون ملكا للورثة، تجري عليها أحكام الإرث، أحكام أمواله، هذا منها أحكام الإرث. واستدل على ذلك بثلاث أدلة السيد آدم. الدليل الأول، هذا رواية معتبرة، هذا وردت في باب موانئ الإرث، بل الرواية الأولى الباب 14 من أبواب موانئ الإرث، هذه رواية معتبرة، معتبرة إسحاق بن عمار، هذه رواية دلت أنه قال رسول الله عظم صلى الله عليه وآله أنه إذا تحولت، مضمون الرواية، إذا تحول الدماد تحول الورثة من القصاص إلى الدية فالدية هذا حكمه أمواله على ميت، فهي أمواله فتجري أحكام. هذا الدليل الأول. هذا الدليل، هذه رواية غير ظاهرة فيما يريد يثبته السيد العظم، لأن حكيم الفقهاء يقول الدية في حكم المال من جهة في حكم المال، الدية في حكم المال، وهذا لا يضر السيد، إنما تثبت إذا أتيت بحكم آخر غير إرث غير الإرث فعينادين يمكنك أن تستدل. وهناك رواية أخرى وردت في أبواب الديات، الرواية بل في الأولى وهي رواية وحيدة في باب 22 من أبواب ديات النفس، حيث قال عن علي عليه السلام هذا رجل في رجل أوصى بثلثه، يعني بثلث ماله، ثم قتل خطأ، قال ثلث ديته داخل في وصيته. هذا معناه ليست مسألة الإرث مسألة تعبدية بحتة، بل إرث وغير الإرث من الأحكام التي مختصة بأموال الميت تجري كلها، لا خصوص الإرث، حتى يقول أنه الدية تقسم هذا بالورثة، ذاك حكم تعبدي من حيث الإرث، ليس حكم تعبدي من حيث الإرث، بل من جهته أنه مال. على كل حال هذه الروايات اللي استدلها سيدنا العظم غير واضحة. هذه رواية ثانية في سند كلام نتكلم فيه إن شاء الله تعالى. الدليل الثاني من أدلة السيد العظم هو الآية وهي قوله سبحانه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. هنا في هذه الآية لم يذكر كلمة الترك، يعني ما ترك الميت فهو كذا، بل ما يعود إلى الإنسان، ما يعود إلى الميت، بعض الورثة بعضهم أولى ببعض، فمعنى ذلك الحكم يجري في كل ما يعود إلى الميت سواء كان مملوكا على حياته أو لم يكن. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو يقول بعد فرض أن الزوجات تملك الكفن في ملك الزوج، الآن كان في نفسه في وقته كان هذا معسرا، الآن أيسر، إما هذا المال يبقى بلا مالك لأنه ليس ملكا للزوج، أو يدفع إلى الأجنبي، أو يدفع إلى الورثة من باب السبر والتقسيم في أدلة ومناطات موازين الأحكام الشرعية، يدفع إلى الوارث لأنه دفع إلى الأجنبي لا مانع له، وبكاء في عود إلى ملك الزوج لا مانع له، لا دليل عليه، فليس إلا كذا. فإذن ما أفاده حكيم الفقهاء غير واضح. ثم أفاد سيدنا العظم يقول رواية التي تقدمت بأن مع كفن الزوج على الزوج إن كان قرأ بسكون الفاء فمعنى ذلك حكم تكليفي، فالمسألة أجنبية لا مانع لدعوى إرث ورثة الزوجة للكفن. لم يكن هناك تكليف مالي إنما كان تكليفنا فقط. وبناء على فتح الفاء كفن، وعناد أيضا كذلك، لأن الواجب على الزوج إعداد الكفن، لا أن إعدادا أنها تملك المال في ذمة الزوج. عليها أن يعد الكفن من جيبه بالقرض بنحو ذلك. فالتكليف الماليون فقط مالي منحصر ما تملك ككفن. الزوجة تملك الكفن، وملكية الكفن موضوعها أنها ميتة بدون لا كفن، هذا عليه أن يكفن. وهذا الموضوع قد ارتفع. فملكية الكفن، ملكية الزوجة الكفن، هذا إذا لم يكن لها كفن محتاج إلى التكفين قبل الموت وبعد الدفن وبعد انتهاء الأمر فليس كذلك. هذا ما أفاد هنا علمان، ونتكلم في المسألة إن شاء الله، والحمد لله.